بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا في الدرس السابق لا بد من بيان وتلقيح المراد من الضلال وتوضيح معنى الضلال، وقلنا أيضا أن المصنف احتمل في معنى الضلال ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الضلال ما هو باطل في نفسه، يعني هو شيء باطل في نفسه سواء كان مضلا أم لم يكن مضلا. إذن بناء على هذا الشيء يكون المراد من كتب الضلال، يكون المراد من كتب الضلال الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، صح ولا؟ سواء كانت موجبة للضلال أم لم تكن موجبة للضلال. هذا الاحتمال الأول ذكرنا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الضلال ما يقابل الهداية، يعني كل ما يضاد الهداية فهو ضلال، فيكون المراد من كتب الضلال كل ما ألف وكتب لحصول الضلال والانحراف في العقيدة أو في أنه الأمور الدينية. فكل من ألف كتاب وكانت غايته من تأليف الكتاب هو إضلال الناس، واضح، أو إغواء الناس، يسمى هذا الكتاب كتاب ضلال. واضح الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثالث أن نقول المراد بالضلال هو بلي، يعني المراد بكتب الضلال ما يترتب عليه الضلال وإن كانت المطالب المدرجة فيه مطالب حقه. واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا الكتاب ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، وهذا طبعا خطأ في التأليف. البعض يكتب كتب بعد ذلك أن لما يجون أنه ينتقدونه أو يكلمونه يقول أنا ما كان قصدي هذا الشيء. ظاهر الألفاظ شيء لكن باطنها شيء آخر، كما لو كان المطلع أو القارئ لهذا الكتاب لا يتمكن من الوصول إلى مراد المؤلف فيقع في الضلال، مثل ذول جماعة وحدة الوجود، جماعة مدري شنو إلى آخره اللي يتكلمون هذول. زين، وطبعا مثلنا لهم في الدرس السابق بكتب الحكماء المشتملة على ظواهر غير مقبولة في الشرع، لكن لما تجي تحكي وياهم يقول لك لا أنت فهمت غلط، إحنا مو مرادنا هذا، واضح. فبالتالي هذه تعد من كتب الضلال على الاحتمال الثالث، لأن ظواهر هذه الكتب مخالفة للشريعة، وطبعا توجيهاتهم ما تنفعنا لأن توجيهاتهم ما ترفع الضلالة، صح ولا لا؟ لأن الضلالة حاصلة من إيه؟ من الظواهر. توجيهك شي فيني، صح ولا لا؟ تتمحل وتحاول أن توجه وتتكلم بكلام طويل عريض، خو من الأول أنت لا تجي تكتب هكذا كتب. ثم قلنا الكتب السماوية على هذا، شوفوا راح نفرع شيء على شيء، راح تشوفون فروع الآن. الكتب السماوية المنسوخة اللي نسخها الدين الإسلامي ونسخها القرآن الكريم، هذه على قسمين. تارة نقول كتب سماوية غير محرفة، فإذا غير محرفة بعد واضح هي لا تعد من كتب الضلال قطعا، لأنها كتب سماوية لا توجب الضلال، كتب غير محرفة بعد، صح ولا لا؟ الثاني أن نقول أنها كتب محرفة، مثل كتاب التوراة المحرف والإنجيل المحرف، والشيخ لتقواه يقول على ما صرح به جماعة، يعني ما يقول هو محرف قطعا، يقول على ما، شوف هذا تقوى الشيخ، يقول على ما صرح به جماعة بتحريف التوراة والإنجيل. هذه الكتب المحرفة تكون داخلة في كتب الضلال، لكن تكون داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة للمسلمين. المعنى الأول شنو؟ ما كان بنفسه هو إيه ضلال، ما كان بنفسه. فبالتالي ليش؟ لأنه المسلم خمي أنه يضله التوراة والإنجيل، عنده شغل التوراة والإنجيل هو، صح ولا لا؟ هو بالتالي هو عند الكتاب الكريم، وأنه لم يتأثر، فيكون المراد من كتب الضلال شنو؟ المشتملة، هذه الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، سواء كانت موجبة للإضلال أم لم تكن موجبة للإضلال. فالتوراة والإنجيل بالنسبة إلينا نحن معاشر المسلمين تكون مندرجة في كتب الضلال بالمعنى الأول. إنزين، أنت تقول ليش مندرجة بالمعنى الأول؟ لأن التوراة والإنجيل بعد وضوح أنها كتب منسوخة عند المسلمين لا توجب إضلال المسلمين. نعم، هذه الكتب المحرفة قبل أن يبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم توجب الانحراف لمن؟ لليهود والنصارى، لأنه لو كان الكتاب غير محرف فهم على دين الله وعلى دين صحيح، لكن إذا كان كتابهم محرف فهذا الكتاب يوجب الضلالة بالنسبة إليهم، لأن الواجب عليهم العمل بالكتب السماوية النازلة على نبي الله موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، للعمل بالكتب المحرفة المشتملة على المطالب الباطلة. الآن في كلام يقولون هذه الموجودة كتبوها الحواريين ومدري منو كتبها، ويوحنا ومتى ومدري منو، على العموم حكي طويل عريض. هذه الكتب توجب الضلالة لليهودي والنصارى، لأن هذه الكتب جعلتهم يعتقدون بمطالب فاسدة وباطلة وتركوا الحق. وعليه، هذا بعد ما هذا كله بيناه، الأدلة المتقدمة. شنو الأدلة ذكرناها؟ ذكرنا حكم العقل بقطع مادة الفساد، والآيات والأخبار تدل على ماذا؟ حرمة حفظ كتب الضلال، لكن لا تدل على حرمة حفظ التوراة والإنجيل. ليش؟ لأننا قلنا أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من جهة ترتب مفسدة الضلال قطعا أو احتمالا، هذا كله تقدم. والمفروض أن حفظ التوراة والإنجيل لا يترتب عليه ماذا؟ ضلالة في حق المسلمين، فيجوز حفظها. هذا كله تقدم في الدرس السابق. ثم يذكر المصنف رحمه الله أن شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه خالفنا، اجى شيخ الطائفة وخالفنا في هذا الحكم الذي ذكرنا، وقال بوجوب تمزيق التوراة والإنجيل. مو احنا تمنا نقول لا يوجب الضلال للمسلمين، هو قال لا تمزق. انزل الشيخ في المبسوط في باب الغنائم اللي يحصل عليها المسلمون من الجهاد، قال إذا كان من رح نطبق عبارته، بس أنا رح أشرحها قبل التطبيق. إذا كان من ضمن الغنائم التي حصل عليها المسلمون من الجهاد كتب، من ضمن الغنائم كتب، فلا بد أن ننظر إلى هذه الكتب. فإن كانت هذه الكتب كتب مباحة، كتب مباحة مثل شنو؟ علوم العربية، كتاب في الطب، كتاب في الفيزياء، في الكيمياء، هذه كلها كتب مباحة، فيجوز الاستيلاء عليها وإقرار اليد عليها. فجميع ما يباح إقرار اليد عليه من الكتب تعد من الغنائم، لأنه مال يباع ويشترى. وأما إذا كانت هذه الكتب لا يحل إقرار اليد عليها، زين، فبالتالي لا يجوز بيعها. طيب لا يجوز بيعها، هذه زين احنا قلنا لا يجوز بيعها، هذه الكتب التي لا يحل امساكها ان كان لها غلاف ووعاء، بعض الكتب تغلب بغلاف فاخر زين ولها وعاء قيم. يقول ان كان لها غلاف فهذا الغلاف يعد غنيمة، وان كان الكتاب والغلاف مما لا قيمة له، كما لو كان الكتاب مغلف بالكاغد الكرتون الكاغد الذي قيمته بعد الاستعمال والتغليف، لأن هذا غلفه وقطعه وكتب عليه اسم الكتاب وخلى عليه شوية زخارف، فأصبحت قيمته قليلة جدا، هذا الغلاف يمزق ولكن لا يحرق. واضح؟ يمزق ولكن لا يحرق، لأنه حتى لو كانت له قيمة قليلة فإن إحراق الوعاء والغلاف يعد من الإسراف المحرم، لأن هذا داخل في شنو؟ في ملك المسلمين، صح ولا لا؟ ثم يجيب محل الشاهد بعد ما يتكلم عن الكتب ولا بد أن ننظر إليها، يقول حكم التوراة والإنجيل حكم الكتب التي لا يحل إمساكها ولا إقرار اليد عليها، لكن لا يجوز إحراقها. مو تجي تحرق الإنجيل والتوراة، ليش؟ لأن الكاغد اللي مكتوب عليه الإنجيل أو التوراة له قيمة، والإحراق إتلاف لمال المسلمين، فبالتالي نحن نستفيد من الكاغد بعد تمزيقه وخرقه. زين، وهذا دليل، يعني الحكم بتمزيق التوراة والإنجيل دليل على عدم جواز حفظهما. لماذا؟ لكونهما من كتب الضلالة. الشيخ الأعظم كان يقول التوراة والإنجيل بالنسبة إلى المسلمين تندرج تحت المعنى الأول، وهو ما كان باطلا في حد نفسه. هذه الكتب بعد وضوح كونها منسوخة بالنسبة للمسلمين، هل توجب الضلالة؟ لا توجب الضلالة. فلماذا تقول يا شيخ الطائفة ماذا؟ لا بد من، لا يجوز حفظها ولا بد من تمزيقها. زين، فلماذا قال بذلك؟ هل قال بذلك لأجل أن معقد نفي الخلاف اللي احنا ذكرناه، المعقد هو عنوان كتب الضلال، أم هو كتب الضلال التي يترتب عليها الإضلال؟ عرفت شو الفرق بينهم؟ مرة معقد الخلاف هو عنوان كتب الضلال، فإذا كان كتب الضلال صح كلام الشيخ الطائفة صحيح، وإن كان معقد نفي الخلاف هو كتب الضلال التي يترتب عليها الإضلال، كلام الشيخ الأنصاري هو الصحيح. مطلب جديد، هل يجوز بيع الكتب؟ الآن خلصنا من مسألة حفظ الكتب، هل يجوز بيع الكتب الجامعة للباطل اللي لا يترتب عليها الضلالة؟ يعني أنه هذا كتاب لا يوجب الانحراف لكنه يحتوي على مطالب باطلة، احنا شنو قلنا؟ قلنا يجوز الحفظ. ليش؟ لأن الأدلة لا تدل، الأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظ الكتب التي لا توجب الضلال. الآن نسأل، هل يجوز بيع هذه الكتب؟ لأنه لا ملازمة بين جواز الحفظ وجواز البيع، قد يكون أنه يجوز الحفظ ولا يجوز البيع، فخلونا نحقق في مسألة جواز البيع. هذه الكتب لأنها كتب فيها ضلال فهي لا تعد مالا، صحيح؟ وكل ما ليس أو وكل ما لا يقابل بالمال لا يعد مالا. واضح؟ زين لماذا لا يعد مالا؟ لعدم ترتب منفعة محللة مقصودة عليه. هذا بعد احنا حفظناه صح ولا لا؟ زين هذا أولا. وثانيا لقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وثالثا لقوله تعالى رجعنا لأدلتنا السابقة واجتنبوا قول الزور. نعم لا يجب إتلاف هذه الكتب، لكن هل يجوز البيع أم لا؟ لا يجوز البيع. لماذا؟ لأنها لا تعد مالا. ويتفرع على ذلك شنو يتفرع؟ كتب المخالفين في العلوم الدينية هل يجب إتلافها أم لا؟ زين شنو الجواب؟ يقول لابد أن ننظر إلى كل كتاب كتاب، فإن كان الكتاب يوجب الإضلال فلا يجوز حفظه. ليش؟ لأن الأدلة المتقدمة تشمل هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب، واضح؟ فلا يجوز حفظه. مثلا أفرض كتاب مألفين في الجبر، يرسخون في عقيدة الجبر، هذا كتاب ضلال لا يجوز حفظه، فبالتالي إذا لا يجوز حفظه يجوز إتلافه. وأمثال هذه الكتب المؤلفة في مثلا فضائل الكذا والكذا وتفضيل الكذا على إلى آخره، هذا كلها تعد أنها كتب توجب الإضلال. المصنف يقول كتب المخالفين التي لا يجوز حفظها قليلة. أي كتب؟ يقول هذه الكتب اللي كتبت في بعض بنود العقائد، مثلا لأنها توجب الإضلال وتوجب الانحراف، أما باقي الكتب فيجوز حفظها لعدم شمول الأدلة المتقدمة لها. زين قد تكون مشتملة على مطالب باطلة لكنها لا توجب الإضلال. افرض واحد من المخالفين كاتب في معنى من معاني الحديث، هذا لا يوجب الإضلال. يعني شنو كاتب معنى معاني الحديث؟ مثلا جايب له معنى من عنده من معاني الحديث، زين متأول في شيء مخالف فيه لجميع المسلمين، هذا انه وجوده ك عدمه. لكن احنا احيانا انزين نحفظ هذه الكتب. لماذا؟ هذا طبعا فرع جديد، احنا تبون اسوي فرع جديد ولا اخليه مرتبط كيفكم؟ يعني اذا كان المكلف بصدد حفظ الكتب المشتملة على المطالب الباطلة للرد عليها ولبيان الحق، أو أنه يحفظ هذه الكتب ليعمل بالتقية. شلون تعمل بالتقية؟ أنت غير تعرف آراءهم؟ زين أعرف آراءهم من وين؟ غير من كتبهم؟ شلون أتوضأ؟ شلون أصلي؟ زين فبالتالي هذا لكي يعمل بالتقية أو يعرف مذهبهم فإنه يجوز له حفظ هذه الكتب. وأخيرا يقول المحقق الكركي أجاد فيما أفاد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة، فبالتالي ما نقدر نقول أنه لا يجوز حفظها لأنه ما من كتاب إلا وتترتب عليه فائدة. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله في المبسوط في باب الغنيمة من الجهاد، أقول له حظ، ولكن الشيخ في المبسوط مو أحسن ولكن، لأنه بخالفنا. نعم. على العموم فإن كان في المغنم، يعني اللي الآن جمعنا الغنائم خلينا الغنائم كلها في مكان واحد فنظرنا إليها ففيها كتب، فإن كان في المغنم كتب نظرة، يعني ننظر إلى هذه الكتب، فإن كانت الكتب الموجودة في المغنم كتب مباحة يجوز إقرار اليد عليها. أعطنا مثال، يقول مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات، يعني اللي الكتب المؤلفة قبل كان أكو كتب تؤلف في المراسلات للأهل والأحبة والأصدقاء، زين، وهذا نوع من الفنون في صناعة الإنشاء كيف تكتب. اليوم ما عندنا هذه العلوم، انقرضت، حتى الكتب موجودة لكن لا أحد يطلع عليها. فجميع ذلك غنيمة، يعني جميع ما يباح الإقرار اليد عليه ويجوز الاستيلاء عليه هو يعد من الغنائم، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة كالفقه والحديث، لأن هذا، يعني نحن إنما قلنا أن جميع الكتب التي يجوز إقرار اليد عليها قلنا بأنها غنيمة. لماذا؟ لأنه مال يباع ويشترى. يقول لأن هذا مال يباع ويشترى، وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها. زين، هذا عدل لإن كانت الكتب يحل إمساكها. الآن الكتب إن كانت لا يحل إقرار اليد عليها وإمساكها ككتب الكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك، يعني كل ما لا يحل إقرار اليد عليه، زين، لا يجوز بيعه. هذا خلصنا. الآن تكتب مطلب جديد، اكتب مطلب جديد. لنفرض أن هذه الكتب الآن عرفنا، بس لو كان لها أوعية وغلاف، وهذا الغلاف له قيمة. يقول فإن كان ينتفع بأوعيته إذا غسلك الجلود ونحوها، يعني ما هو يريد يقول أنه يعني مثلا الجلد يكون نجس يغسل مثلا على سبيل المثال الآن ونحوها، زين، هذا الجلد
يغسل إزالة الحبر مثلا،
أوعيته يعني الغلاف إذا غسل، تقصد إذا غسل يعني يخرج عن الحبر،
ممكن الجلد ما يطول.
اي هو قاعد يقول الجلد ما يطهر، لذلك انا توقفت. احسنت، يعني هذا معنى كالجلود ونحوها فانها غنيمه، وان كان مما لا ينتفع باوعيته كالكاغذ او الكاغد فانه يمزق ولا يحرق. ما تجي تحرقه لأن هذا مال المسلمين، هذا إسراف محرم. إذ ما من كاغد إلا وله قيمة ما، زين، حتى لو كانت القيمة قليلة. زين، خلصنا المطلب هذا، خلص. حل، يعني مطلب جديد، التوراة والإنجيل شنو حكمهم؟ يقول وحكم التوراة والإنجيل هكذا، يعني هما شنو؟ كتب ضلال، لكن ما يجوز إحراق التوراة والإنجيل. ليش؟ لأن كاغد التوراة والإنجيل له قيمة، وأنت تحرقه هذا إتلاف لمال المسلمين. فحكم التوراة والإنجيل هو التمزيق، فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل انتهى. عرفتوا محل الكلام الآن عند شيخ الطائفة؟ إذن خالفنا شيخ الطائفة. وكيف كان؟ فلم يظهر من معقد نفي الخلاف. هذا اللي قلته أنا. شنو قلت؟ قلت الآن إحنا لو واحد يجي يسألنا ليش شيخ الطائفة يقول بعدم جواز حفظ التوراة والإنجيل مع أنهما كتابان منسوخان وهذا واضح عند المسلمين، فلا يوجب الإضلال حفظ هذا الكتاب، ليش قال بهذا؟ يقول المشكلة في عنوان معقد الإجماع. إن قلنا هناك العنوان هو شنو؟ كتب الضلال، نفس كتب الضلال، فهذه كتب ضلال، وأنت اعترفت بذلك أيها الشيخ الأنصاري، بس قلت بالمعنى الأول ما كان في نفسه باطلا. وإن كان معقد الإجمال نفي الخلاف، عفوا مو الإجماع، نفي الخلاف هو ما يوجب الإضلال، فكلام شيخ الطائفة مو صحيح. فلا بد أن ننظر إلى العنوان، عنوان معقد نفي الخلاف. يقول وكيف كان، يعني سواء كان المراد من كتب الضلال الكتب المشتملة على المطالب الباطلة وإن لم يترتب عليها الإضلال، أم كان المراد هو كتب التي يترتب عليها الإضلال، فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال. هذا رأي الشيخ الأنصاري، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة. نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال. إذا أجينا لمسألة البيع في الحفظ، خسر واضح في الحفظ، بما أن الكتاب لا يوجب الإضلال فيجوز الحفظ. أما في البيع شلون؟ يقول نعم، اللي ذكر شيخ الطائفة بأن هذا أنه الكاغد، والكاغد يعد مالا، وأنه إلى آخره من الكلام اللي قلناه، يقول هذا نعم، ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة لا يدخل تحت الأموال، فلا يقابل بالمال لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، فيكون بيع الكتب المذكورة شنو؟ باطل. ليش؟ لعدم كون المبيع اللي هو الكتب مالا، والحال أنه يعتبر في صحة البيع مالية المبيع، مضافا إلى آيتي لهو الحديث زين اللي احنا ذكرناها وقول الزور. وأما وجوب إتلافها فلا دليل عليه، يعني هذه الكتب الجامعة للباطل التي لا يترتب عليها الضلالة، الأدلة لا تساعد على عدم جواز حفظها فيجوز حفظها. أما وجوب إتلافها فلا دليل عليه، ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث وأصول الفقه وما دونها، يعني غير العلوم المذكورة من سائر العلوم. مثلا كاتبين كتاب في فضائل بني العباس، كتاب في فضائل يزيد لعنة الله عليه، كتاب في مدري شنو، واضح؟ فإن المناطة في وجوب الإتلاف زين جريان الأدلة المتقدمة، يعني شمول الأدلة الدالة على حرمة حفظ كتب الضلال لكتب المخالفين أيضا، فإن الظاهرة عدم جريانها، يعني عدم شمول الأدلة الدالة على حرمة حفظ كتب الضلال لشيء من كتب المخالفين في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل جدا. كاتب لكتاب في عقيدة الجبر مثلا، مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه. زين، الحين واحد كتب في الجبر، واحد يجي كتب في التفويض، هذا صار مثل هذاك نفس الشيء، وإثبات وتفضيل الخلفاء، لأن أكو كتب ألفت في أن الخلفاء أفضل من الأمير صلوات الله عليه أو فضائلهم، يعني الكتب المؤلفة في إثبات فضائل هؤلاء، وهي طبعا شنو كتب مكذوبة، أكثرها مكذوبة وشبه ذلك، يعني من الكتب المؤلفة في التشنيع على الفرقة المحقة، في تكفير الفرقة المحقة، هذا صحيح. ومما ذكرنا، يعني مما ذكرنا من أن المناط في حرمة حفظ كتب الضلال شنو هو؟ هو الإضلال والإفساد. يعني مو يجي واحد يقول لنا هذا كتاب ضلال، نقول له كتاب شنو هذا؟ يقول مكتوب بالإغريقية، هو أفرض يفتهم إغريقي، يقول له احنا خب احنا نبي نحتفظ فيه حتى تزيد قيمته ونبيعه في المزاد العالمي مثلا، زين يقول فيه مطالب باطلة، يقول ما أعرف إغريقي هذا، صح ولا لا؟ مو كثير يحدث أحيانا نحتفظ بأمور نعرف قيمة هذا الأمر، قيمة المالية، أما هذا الأمر حقيقته من عرفه؟ مثل واحد أدى اسطرلاب ما يعرف يستعمله، محتفظ فيه، يقول هذا الاسطرلاب مثلا، خلنا نفرض أنه خلاف الحق، نقول خلي يكون خلاف الحق، أنا شنو أسوي لك؟ صحيح؟ على الأمر. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ للنقد والاحتجاج على أهلها أو للاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تترتب على الحفظ. واضح؟ هناك كثير من الأغراض العقلائية وأحيانا أغراض شرعية، أنا أبي أعمل بالتقية، شلون أعمل بالتقية غير يكون عندي كتاب أعرف شلون يعتقدون وكيف يحكمون عن الأمور. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة. ومما ذكرنا أيضا، الحين بنفرع فروع نقرأها أثناء التطبيق، الكتاب اللي شوية فيه مطالب، أفرض فصل واحد فيه مطالب باطلة والباقي حق، هذا شو نسوي به؟ يقول ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب، خوش إنسان مؤلف كتاب جيد من الفصل الأول إلى الفصل السادس، بس الفصل الثاني شويونة في ضلال مخربط هواية به، زين مثلا الحين هذا الكتاب مطالب حقه، بس هذا الفصل بعضه موجب للإضلال، فإن الواجب رفعه، أنه يرفع هذا البعض الموجب للإضلال. لكن هذا رفع البعض شلون يصير؟ يقول حتى لو كان رفع البعض موجبا ومتوقفا على محو جميع الكتاب، لأن رفع البعض إنزين يكون أحيانا سببا لمحو الكتاب بأكمله. هذا من المطالب أستاذنا كان يقول، يقول هسا أنت مزقت الفصل الثاني تريد تبيع، تقدر ما تقدر؟ أنت خربت الكتاب عمي، إذا مزقت الفصل الثاني مزق الكتاب كله، حتى مطالب الحق من ريدها. فعلى سبيل المثال، طيب الآن يجينا استثناء، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده، يعني مصلحة وجود الكتاب وحفظ الكتاب، زين مزاحم لشنو؟ لوجود مفسدة الإضلال فيه. يعني شلون؟ يعني هذا الكتاب وإن كان بعضه موجب للإضلال، إلا أن المصلحة الموجودة في حفظ الكتاب تفوق المفسدة اللي احنا سميناها الإضلال. واضح؟ لأن أفرض كتاب قديم ولأحد العلماء العظماء لكنه لكل جواد كبوة، هذا فيه مصلحة عظيمة، المفسدة الموجودة مال الإضلال 30%، لكن المصلحة الموجودة عظيمة جدا، أفرض 90%، فيزاحمها بعد الكثرة والانكسار تضمحل المفسدة فلا يبقى إلا المصلحة، فهنا يجوز الحفظ. إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال، ولو كان باطلا في نفسه. شوفوا حطوا بالكم، الحين خلصنا المطلب، ترى الحين مطلب جديد، يعني لو بعض الكتاب مشتمل على المطالب الباطلة بحيث لا يترتب عليه غرض دنيوي ولا أخروي، يقول ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية، فلو قوبل، يعني وقعت المقابلة بين جزء الكتاب اللي ليس بمال بجزء من الثمن، زين تبطل المعاملة بالنسبة إلى شنو؟ البعض الذي ليس بمال، ويقع الثمن بأزاء الباقي. شوف العبارة، فلو قوبل بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه، إلى هذا الجزء. واضح؟ خلصنا ما عندنا شيء بعد. واضحة العبارة ولا أشرحها؟ واضح. إنزين مطلب جديد، شنو المراد من الحفظ؟ يقول ثم إن الحفظ المحرم يعني ما ذكرناه من حرمة حفظ كتب الضلال، ما المراد بالحفظ الحرام؟ شنو هو؟ يقول ثم إن الحفظ المحرم يراد منه الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة. واضح؟ كل شيء يصدق عليه حفظ الكتاب المضل يكون حراما، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة. الآن تتميما للفائدة، لأن الشيخ لم يتعرض لهذا البحث، نتعرض نحن له من باب أنه تتميم الفائدة لا غير، وهو حلق اللحية. حلق اللحية زين المشهور بل المجمع عليه بين علماء المسلمين، مو الخاصة، المسلمين كافة، أن حلق اللحية حرام، واستدلوا لذلك بوجوه. احنا طبعا ما راح نذكر تمام البحث، ولكن نشير إليه إشارة متوسطة بين المختصرة والمطولة. الوجه الأول استدلوا بقوله في نقل قول الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. زين شنو تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال نحن لدينا كبرى وصغرى. الصغرى هي أن حلق اللحية تغيير للخلقة، والكبرى كل تغيير على وجه الإطلاق، كل تغيير حرام، يعني مطلق التغيير حرام، والنتيجة حرمة حلق اللحية. شنو الجواب عن هذا؟ أما الصغرى وهو أن حلق اللحية مصداق لتغيير الخلقة، هذا يحتاج إلى دليل، واحد يحلق لحيته هذا تغيير في الخلقة؟ لا. وأما الكبرى وهو دعوى حرمة التغيير، تغيير الخلقة على وجه الإطلاق، هذه أيضا ممنوعة. ليش؟ لأن ما من شيء إلا والإنسان يتصرف فيه. على سبيل المثال الأشجار الإنسان يقطعها يحتاج إلى الأخشاب، الأرض يزرعها هذا أيضا تغيير في خلق الله. أنت هم تعال قل لي تقليم الأظافر تغيير في خلق الله، فإذا هذه الكبرى ممنوعة. زين ما كثير عندنا مثل حفر الآبار، أبي أحفر لي بئر تقول تغيير في خلق الله، أريد أسد جريان الماء،
العالم بنفسه متغير.
أحسنتم. فبالتالي الإنسان يكون مقيد اليدين وممنوع من التصرف في مصنوعات الله، يا بتحت دعوة تغيير خلق لا، فإذا هذه الكبرى ممنوع. إذا ما المراد من الآية الشريفة؟ المراد من الآية الشريفة كما ذكر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تفسير التبيان هو: فلا يغيرن دين الله. المراد عفوا فلا يغيرن خلق الله، يعني لا يغيرن دين الله، هذا هو المروي عن الإمامين الصادقين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. هذا الوجه الأول. إذن الوجه الأول أنه ما يمكن أن نتمسك بهذه الآية لإثبات حرمة حلق اللحية. الوجه الثاني أن نتمسك بجملة من الأخبار، منها إنزين مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى. وعند أيضا مرسلة أخرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وأما نحن نجز الشوارب وشنو؟ ونعفي اللحى وهي الفطرة. زين هذه رواية، روايتين مرسلتين. وعندنا أيضا رواية رويت عن معاني الأخبار عن طبعا بإسناده عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس. هذه الأخبار بأجمعها ضعيفة السند، ثم على تقدير عدم النظر إلى أنه سند هذه الأخبار لا تدل على حرمة حلق اللحية. ليش؟ لأن قول الرسول صلى الله عليه وآله اعفوا اللحى غاية ما يدل عليه شنو هو؟ الإعفاء وإبقاء اللحية بما لا يزيد على القبضة، قبضة اليد الواحدة، وهذا ليس واجب قطعا. من يقول بأن إعفاء اللحية واجب؟
الكلام في الحلق لا في الإعفاء.
أنا فاهم، اعفوا اللحى الرواية تقول حفوا الشوارب واعفوا اللحى، شنو تبي تستفيد منها؟ تبي تقول اعفوا اللحى هذا أمر ظاهر في الوجوب؟ لا أحد يحمل على الوجوب قطعا، هو ليس واجب، المراد منه الاستحباب. أحسنتم، فالأخبار لا تدل على الوجوب، لأن من الواضح أن إعفاء اللحى ليس واجب، بل الزائد على القبضة مذموم، فتدل هذه الأخبار على الاستحباب. الوجه الثالث، رواية الجعفريات المروية عن علي أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلق اللحية من المثلة، حلق اللحية من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله. طبعا هذه مخدوشة السند، لأن فيها أنه موسى بن إسماعيل وهو مجهول. وثانيا، ما المراد من المثلة؟ المثلة هو التنكيل بالغير بقصد هتك الغير وإهانة الغير، هذه يسمونها مثلة. فالرواية تدل على ماذا؟ على حرمة هتك الغير بإزالة لحيته. مثلا تمسك مؤمنين تبي تهينهم، تحلق لحاهم على الصفر، صحيح؟ هذا هو، هذه لا ارتباط لها بالشخص الذي هو باختياره يقوم بحلق لحيته أو يطلب من الحلاق أن يحلق له اللحية باختياره. الوجه الرابع، ما رواه الفقيه بإسناده عن الإمام الصادق أنه قال: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: قل للمؤمنين لا تلبسوا لباس أعدائي. الله يقول حق النبي، روح قول حق المؤمنين لا يلبسون ملابس أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، ولا تسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. زين، ها شنو ارتباطها بالمقام؟ ها هذا المستدل شي يقول؟ يقول إن من شعار أعداء الله حلق اللحية. هذه واضحة أنه لا ارتباط لها، ما راح نتكلم، وأيضا هي ضعيفة بالنوفلي. الوجه الخامس، هو قول النبي صلى الله عليه وآله لرسولي كسرى: ويلكما من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا بهذا ربنا. من هما ربنا؟ يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شواربي. وطبعا هي ضعيفة السند، وإحنا قلنا في الوجه الأول أن المأمور به هو الإعفاء، والإعفاء ليس واجب قطعا. الوجه السادس، الرواية المروية عن حباب الوالبية في مرآة العقول، يقول: الوالبية نسبة إلى والبة، موضع بالبادية من اليمن. احنا عندنا السيد ياسين ما شاء الله محقق في هذا المطلب، عنده كتاب، فهل صحيح هي نسبة إلى والبة؟
قيل ذلك، وقيل نسب إلى والبة ابن الدؤل.
والبة ابن الدؤل، نعم.
نسبة من الأسد، بنو أسد.
صحيح. على العموم تقول أنه حبابة، إنزين، والبعض يشددها كما في الوافي، صحيح؟
نعم.
يقول حبابة. قال رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة. البعض يقراها درة غلط. درة، الدرة هو الصوت. له سبابتان، مو سبابتان، سبابتان بالتخفيف اللي هو رأس الصوت، يضرب بها طرفان، أحسنت، يضرب بها بياعي الجري والمرماهي والزمار، ويقول لهم يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان. فقام إليه فرات بن الأحنف فقال يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان؟ يقول عرفنا مسوخ بني إسرائيل، أما جند بني مروان هي أول مرة نسمع فيها، هذا محل الشاهد. قال فقال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا. طبعا هي وإن كانت ظاهرة في الحرمة، هذه الرواية تدل على الحرمة، لكنها رواية ضعيفة. الوجه السابع وهو العمدة في المقام، يعني هذه الرواية هي عمدة الحكم، هذه صحيحة البيزنطي صاحب الإمام الرضا عليه السلام. قال وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال أما من عارضيه فلا بأس، وأما من مقدمها فلا. زين، وهذه الرواية رواه علي بن جعفر أيضا في كتابه، وأضاف بالأخير مو فلا، فلا يأخذ. واضح؟ إذن لا كلام في سند هذه الرواية وهي تامة الدلالة على الحرمة. إذن الذين استدلوا على حرمة حلق اللحية استدلوا بصحيحة البيزنطية، هذا وجه. الوجه الثامن السيرة القطعية، هذا دليل تام، سيرة قطعية بين المتدينين، هذه السيرة متصلة بزمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المتدينين ملتزمين بحفظ اللحية ويتعاملون مع من يحلق لحيته معاملة الفساق في الأمور التي تعتبر فيها العدالة. في السابق كان يأتي شخص يبي يشهد شهادة، إذا حالق لحيته يرفضون شهادته، يطردوه، اطلع بالعجل، اطلع برا. ليش؟ لأنه يتعاملون معه معاملة الفاسق. احنا اللي همنا في هذا البحث أن هذا الأمر مجمع عليه، شنو؟ بين الخاصة والعامة، ولم ينقل يعني حتى خلاف. أنت تروح تدور أكو أحد نقل لنا الخلاف من أحد من العلماء؟ ما في. فبالتالي هذا أنه الحرمة هنا تامة، ويمكن للفقيه أن يقول الأقوى ماذا؟ حرمة حلق اللحية. بقي شيء، نحن تعرضنا للحكم، لكن لابد من التعرض لبيان موضوع حرمة حلق اللحية. الموضوع هو إعدام اللحية بحيث لا يصدق على الشعر الموجود في الوجه أنه لحية بالمنظار العرفي، ولا فرق بين إعدام اللحية وإزالة الشعر بين الحلق أو النتف أو أي نحو من الأنحاء الذي تنعدم فيه اللحية أو يزيل به الشعر. فلو أزال الشعر بحيث لا يصدق على الباقي لحية كان قد فعل أمرا محرما. ختام هذا البحث، شنو المقدار اللي ممكن للإنسان أن يتركه حتى يقال أن هذا يصدق أنه، إحنا قلنا طبعا صدق عرفي. من جهة الأقل لا يوجد لدينا تحديد، التحديد بالنظر العرفي، انظر إلى العرف والعرف ببابك، يقولون هذا ملتحي أم لا. بعضهم يجي يضرب اللحية رقم صفر، مو صفر، واحد، صفر، أحسنتم، بحيث ما يبين يعني أنه، فيقول أنا محددها، يشوفها، هاي تحتاج إلى مجهر. فأنت لابد أن تترك اللحية على أقل بمقدار واحد ونص، هسا كلش اثنين مثلا، هاي بالمكاين اللي هي الحديثة الآن. طيب هذا البحث ذكرناه من باب تتميم الفائدة. المسألة الثامنة، هذه المسألة من مسائل النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به، وهو الرشوة، وتقرأ رشوة وتقرأ رشوة. واضح؟ طيب الكلام في هذه المسألة يقع في فروع. احنا اليوم ما راح نتمكن ان نذكر جميع الفروع، لكن راح نذكر فرعين. الفرع الاول في بيان حكم الرشوة. المصنف يقول: مما يدل على تحريم الرشوة اولا اجماع المسلمين. اجماع المسلمين من اللي نقله؟ كما عن جامع المقاصد والمسالك. اثنين، قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أقول هذه الآية دلت على النهي عن الإدلاء بالمال. حطوا بالكم على كلمة الإدلاء، يعني تنهى عن الإدلاء بالمال إلى الحكام لإبطال الحق أو لإقامة الباطل. لماذا؟ بغاية أن يأكلوا فريقا من أموال الناس بالجور والعدوان والإثم. هذا هو معنى الرشوة. بس خلوا بالكم راح نحقق في معنى الرشوة، احنا قاعد نتكلم في الآية. واضح؟ زين، ليش ياب كلمة إدلاء؟ تدرون هذه فيها غاية وقمة من البلاغة. إدلاء ليش يابها؟ الإدلاء حقيقة هو رمي الدلو في البئر لكي يسحب منه الماء. هذا كناية عن شنو؟ أن يقرب المال، لأن الدلو خو ميشي ليشمره هالشي، وينزله شوية شوية، يقرب المال إلى الحكام ليحكموا بما يريده هذا الراشي. يعني المقصود إعطاء رشوة للحكام ليستخرج بهذه الرشوة رأيا من الحاكم، كما يستخرج الشخص الماء من البئر عن طريق الدلو. واضح؟ زين، هذا هو أنه الدليل الثاني. الدليل الثالث السنة الشريفة. رابعا، هناك أخبار كثيرة لم تبلغ حد التواتر، هي مستفيضة، زين، تدل على تحريم الرشوة، زين، وتدل على أن الرشوة زين كفر بالله العظيم وشرك. إذن من ناحية الفرع الأول لا إشكال ولا ريب من جهة الحكم في أن الرشوة حرام. المهم هو الفرع الثاني. الفرع الثاني في مشكلة في بيان حقيقة موضوع هذا، حقيقة هذا الموضوع، يعني حقيقة الرشوة ما هي، ما هي الرشوة ما هي. واضح؟ أنا لا بأس أن أنبه من الخارج، لأن المصنف رح يستفيد الموضوع من الأخبار، لكن أنا رح أنبه من الخارج أنه لا يوجد لدينا نص لا من الخاصة ولا من العامة يبين حقيقة الرشوة. نعم، ورد في بعض الأخبار أن الرشوة تكون في الحكم، في الأحكام، يعني في القضاء. واضح؟ لكن هذه الروايات لم توضح أن الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم كما سأبين في المعاني المحتملة التي سيذكرها المصنف، أو على الحكم بالباطل بالخصوص. عرفت شلون؟ أصلا لا يفهم من الأخبار أن الرشوة مختصة بالأحكام. على كل حال، إنزين، إن شاء الله راح يتبين أن الرشوة أطلقت حتى في غير الأحكام. هنا لابد أن نعتمد، مع عدم وجود نصوص تبين حقيقة الرشوة، لابد أن نعتمد في بيان حقيقة الرشوة على ماذا؟ على العرف واللغة وكلمات الأصحاب. واضح؟ المصنف الآن هذا الكلام اللي قلته كلام خارجي، الكلام اللي هو مرتبط بالمتن هو كلام المصنف، يقول ذكروا أربعة احتمالات في معنى الرشوة. الأول أن تعطي الرشوة للقاضي لنفس الحكم أو لمقدمات الحكم، ما قاعد أعطي رشوة حتى يحكم لي، لا لا لا، أبي ينظر في هذه القضية، يعني ينظر في أمر المترافعين، فهذا المال يعطى في مقابل الحكم الصحيح. إذن لماذا يعطى له المال؟ تجي للقاضي أسبوع ما راضي يطلع من بيته، عمي أرجوك عندنا قضية تعال انظر فيها، يقول أنا ما أطلع ما لي خلق إلا أن تعطوني لنفرض 100 دينار 200 دينار. هذا المال الذي يعطاه هل هو من الرشوة أم لا؟ هو ما يبي يحكم ترى بالباطل، بس يريدون يطلعوه من بيته، ما له خلق يطلع، زين مزاجه مو زين، أسبوع هم ما جاء إلى القضاء، فهذول مستعجلين يبون ينظر في أمر المترافعين فيعطون المال على هذا البلي على أصل الحكم. حطيتوا بالكم؟ راح يجي لكم معاني متشابهة. الاحتمال الثاني هو أن يدفع المال لكي يقضي بالجور والباطل، وهذا المرتكز في أذهاننا الآن. أي واحد سأله من أهل من الطلبة تقول الرشوة، يقول يدفع للقاضي لكي يحكم له بالباطل وبالجور، هو مو صاحب حق بس حتى يحكم في نفعه. الاحتمال الثالث إعطاء المال للحاكم كي يحكم له حال كونه هو صاحب حق. أحيانا يصير هاي القضايا، هذا يخاف فيأتي للقاضي يقول لحق القاضي أنا مثلا هذا مقدار من المال، وهذه كل الأدلة التي تبين أنني صاحب الحق، فيعطي المال لكي يحكم له بالحق، هل هذه رشوة أم لا؟ انزل. الاحتمال الرابع إعطاء المال للحاكم كي يحكم له لغاية الوصول إلى غرضه من الحكم له. انزل. شوفوا الحين أنا قاعد أبين العبارة بهالطريقة، راح أمثل مثال، أو لأمر آخر يفعله القاضي لكن لا يرتبط بالحكم والقضاء. شلون؟ أجي أدفع فلوس للقاضي حتى يخرج ابن عمي مثلا من السجن، هذا مو قضاء صح ولا لا؟ لأن القاضي بيده أن يخرج فلان من السجن. المصنف كما مو في هذا الدرس، في الدرس الآتي إن شاء الله سنتعرض لكلام المصنف. المصنف يختار الاحتمال الثالث، وهي أن الرشوة حقيقتها هي إعطاء المال للقاضي أو للحاكم ليحكم سواء حقا أو باطلا. نطبق هذا المقدار. قال الثامنة الرشوة أو الرشوة حرام، وفي جامع المقاصد والمسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين، ويدل عليه يعني يدل على تحريم الرشوة الكتاب، وأنا قرأت لكم الآية، والسنة، وفي الأخبار المستفيضة، هذه كلمة أخبار من عندي أنا حطيتها، أنها كفر بالله العظيم أو شرك. ففي رواية الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان شنو غلولا، يعني خيانة وانحرافا عن الصواب. هذا كله ما لنا شغل فيه، محل الشاهد آخر شيء، وإن أخذ رشوة فهو مشرك. وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال كل شيء غل من الإمام فهو سحت. أقول غل من الإمام يعني شنو؟ يعني كل شيء، سواء كان هذا الشيء هدية أو رشوة، صار سببا لخيانة إمام في حكمه وقضائه. واضح؟ مرة ثانية، كل شيء غل من الإمام فهو سحت. ثم يقول والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، يعني أنواع السحت ما أخذ من الأجرة بأزاء العمل للولاة الظلمة، مثل أنه البعض حتى مثل أن يبني له دار أو إلى آخره، كل ما يصيبه من الظلمة. ومنها أجور القضاة، زين، يعني أجر القاضي بأزاء قضائه أو قضاوته من السحت، لأنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ الأجرة بأزاء الحكم. شو مرات إحنا إمام المسجد نقول له، نقول إمام المسجد يقول أنا أصلي قربة إلى الله تعالى بلا أجرة، زين، خو يعطوني فلوس، يعطوني هم بعنوان هدية، صحيح ولا لا؟ فهذا ما إلى ربط بهذا، فبالتالي لا يجوز أن يأخذ بأزاء القضاء. أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. أقول الربا بعد البينة، الربا عندهم بحث، هل الربا حرام حتى إذا لم يعلم بحرمته، أم هو حرام بعد العلم بحرمته؟ أقول البينة هنا ترى بالمعنى اللغوي، يعني بعد البينة يعني بعد وضوح أن الربا من السحت، وبعد العلم بحرمة الربا، زين، هذا بحث عندهم. فأما الرشا يا عمار في الأحكام فهو الكفر بالله العظيم. واضح؟ الرشا بالأحكام إشارة إلى أن الرشا في غير الأحكام ليس حرام، حطوا بالكم، شوف يقيدها في الأحكام. وعندنا إحنا دعاء، زين، أنا الذي أعطيت على المعاصي جليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. واضح؟ طيب، ومثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية سماعة مثل صحيحة عمار بن مروان وتدل على حرمة الرشوة. وفي رواية يوسف المجابر لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا من هنا ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة، يعني الفقيه طلب من الناس حتى يبين لهم الحكم، لأنه هو فقيه، الناس محتاجين إلى علمه، فحتى يبين لهم الحكم قال دفعوا فلوس، أو حتى يقضي لهم، أي المعنيين؟ يقول وظاهر هذه الرواية، يعني رواية يوسف، سؤال الرشوة لبدل فقهه، يعني أن سؤال الفقيه المال، طلب منهم المال، إنما هو كان لأجل بذل الفقه، يعني جعل بذل الفقه مشروطا بإعطاء المال. إنزين، هذا قاعد يأخذ من منه؟ المحتاج إلى فقهه، صح؟ فيكون هذا مثلا رشوة. وظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتكون ظاهرة، يعني رواية يوسف تكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو النظر، يعني مقتضى التفريع في الرواية أن يكون سؤال الرشوة لبذل الفقه، وبذل الفقه أعم من إنشاء الحكم، صح ولا لا؟ ومن توجيه النظر في أمر المترافعين. واضح؟ فبذل الفقه أعم من أن يكون لبيان أنه حكم شرعي أو لبيان حكم على نحو القضاء أن يقضي بينهما. عرفتوا شنو؟ يقول بلي ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. يعني شنو نبي نقول للحكم أو للنظر، حطوا بالكم على العبارة، أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة. وهذا المعنى يعني أخذ المال للحكم بالحق أو للنظر في أمر المترافعين شنو هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس. هذا نرجئه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل